الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. تقدم الكلام في هذه المسألة، وأن موضوع هذه المسألة هو أن يبيع العين ممن يعلم بصرفها في الحرام، فقط له علم بصرف العين في الحرام. ذكر المصنف صورتين في أساس المسألة. الصورة الأولى أن يكون قاصدا، أن يكون البائع فضلا عن علمه بالاستعمال في الحرام قاصدا إيصال الطرف الآخر والمشتري للوقوع في الحرام أو لفعل الحرام. وذكر المصنف بأن هذا لا إشكال في حرمة وبطلان هذه المعاملة. والصورة الثانية أن لا يقصد الوقوع في الحرام أو الإيقاع في الحرام، وإنما فقط يعلم بصرفها في الحرام. استدل المصنف بما سبق ببعض الروايات والتي كانت فيها نحو من التعارض، وبينا حالة الجمع أو صور الجمع ومختار المصنف. الآن هذا الدليل الثاني، هذا قول المصنف بهذا التعبير. وكيف كان، يعني سواء قبلنا بذلك الجمع أو ما قبلنا بهذا الجمع، اخترنا هذا الجمع أو ذاك، كيف كان فقد استدل البعض بدليل آخر، وهو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الدليل الثاني. واضح هذا الدليل يعتمد على أن البائع حيث يعلم، البائع حيث يعلم بأن الطرف الآخر والمشتري يصرف المبيع في الحرام فهو إعانة، فالبائع يعين المشتري على فعل الحرام، والإعانة محرمة بمقتضى الآية، فيكون البيع منهيا عنه بالآية لأنه إعانة على الإثم والعدوان. لكن المصنف، هذا تقريب الاستدلال بشكل مبسط لمن استند لهذا الدليل، لكن المصنف يقول نحتاج إلى وقفة تحقيقية في توضيح وشرح مفهوم الإعانة. يعني إذا سلمنا أن الآية تحرم الإعانة، فنحتاج إلى تحقيق مفهوم الإعانة لنرى أنه صادق في المقام، ينطبق في المقام أو لا ينطبق. ما هو المراد من الإعانة حتى نقول بأنه البائع في المقام؟ هل هو معين على الحرام فيكون مشمولا للآية، أو ليس معينا لا ينطبق عليه مفهوم الإعانة؟ يذكر المصنف في المقام عدة أقوال، أو أربعة أقوال هو بالدقة، مع ملاحظة يعني التداخل في عبارة المصنف يمكن استخلاص أربعة أقوال لتوضيح المراد من مفهوم الإعانة. القول الأول يقول بأن الإعانة تتقوم بالقصد، يعني إذا كان الشخص قاصدا إيقاع الغير في الحرام هذا حينئذ إعانة، أما إذا كان مجرد يعلم أو اتفاقا يقع الحرام من الآخر من دون قصد البائع فلا يكون مفهوم الإعانة صادقا، فيكون حينئذ على القول الأول أن مفهوم الإعانة هو متقوم بالقاصد، فيكون تتحقق الإعانة حينئذين بإيجاد مقدمة، كما عرف المصنف، بإيجاد مقدمة من مقدمات الحرام مع قصد ذلك الحرام. فإذا باع، التفتوا إياي، إذا باع فإن البائع حينما يملك المشتري العين يكون قد فعل مقدمة من مقدمات الحرام، لأن هذا الطرف الآخر وهو المشتري لا يمكنه أن يخمر العنب ويصيره خمرا إلا بعد أن يشتريه، إلا بعد أن يتملكه. تملك العنب مقدمة للفعل الحرام للتخمير. من الذي قام بالتمليك؟ البائع. إذن البائع أوجد مقدمة من مقدمات الحرام. هذا القيد الأول، أنه أوجد مقدمة من مقدمات الحرام. ثم القيد الثاني، مع قصده، هذا البائع الذي أوجد المقدمة يقصد ذلك الحرام، يقصد فعل التخمير بهذه المقدمة، يقصد التخمير. هذا القول الأول. ومن الواضح أنه بناء على هذا القول مسألتنا لا تكون مشمولة للإعانة بعد الآية بتنطبق على المقام. هذا القول أو التفسير الأول أو التعريف الأول للإعانة. الرأي الثاني للإعانة هو أن مفهوم الإعانة يتقوم بركنين. طبعا الإعانة حقيقته هو شنو؟ إيجاد مقدمة من مقدمات الحرام، هذا على كل تقدير حاصل. فمن يوجد مقدمة من مقدمات الحرام لا يصدق الإعانة إلا بانضمام أمرين آخرين، الأول القصد والثاني وقوع الفعل الحرام في الخارج. إذا باعه العنب يكون قد فعل مقدمة من مقدمات التخمير. فإذا أردنا أن نعنون البيع بالإعانة لابد أن يكون البائع قاصدا التوصل للتخمير بهذا التمليك وهذا البيع، وأن التخمير يقع في الخارج. فإذا وقع في الخارج كان فعل البائع إعانة على الحرام، أما من دون الوقوع فلا يكون هذا الفعل من الإعانة. هذا القول إذا أردنا التمسك به من الواضح أنه لا يشمل محل الكلام أيضا، فالآية لا تكون دليلا على المدعى في هذه المسألة. الرأي الثالث أو التعريف الثالث قال بأن الإعانة هو إيجاد مقدمة الحرام فقط من دون قصد ولا إيقاع الحرام، مجرد أن يوجد المقدمة للحرام لا يحتاج إلى قصد ولا يحتاج إلى شيء آخر، فقط عملية البيع، فقط عملية تمليك المشتري، هذا يصدق عليه إعانة. طب على هذا المبنى إذا قلنا بهذا التفسير، هذا المسألة الثالثة محل البحث والكلام في المقام، يكون مشمولا للآية، وتكون الآية دالة على حرمة هذا البيع وبالتالي البطلان. المصنف يقف وقفة مطولة على هذا الرأي. أولا هو يختار هذا الرأي، ثانيا هو قول المشهور، ثالثا يعضده بعبائر الفقهاء، كثير من الفقهاء راح نجي نقرأ عباراتهم، يذكر كثير من العبارات للفقهاء الذي يظهر من كلماتهم أن مفهوم الإعانة يتحقق من دون القصد. طبعا إذا ماكو قصد بعد ماكو شيء ما وراء القصد. بنظر مشهور الفقهاء الإعانة مفهوم يتحقق بمجرد إيجاد مقدمة الحرام. ثم يؤيد المصنف المطلب، هذا كله إن شاء الله خلاصة بعد
Thank you.
على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا بأن فيه إعانة على الإثم، يعني نفس مسألتنا اللي هو مجرد يعلم أن شخص يبيع العين ممن يعلم، يبيع العنب ممن يعلم أنه يخمر يسوي خمر، نقل عن المحقق الأردبيلي أنه قال بأن هذا البيع حرام لأنه إعانة، يعني مع عدم وجود القصد طبق عليه مفهوم الإعانة، وقد قرره على ذلك في الحدائق، فقال يعني صاحب الحدائق قرر يعني أقر كلام المحقق الأردبيلي، فقال إنه جيد، يعني القول بالحرمة في مسألتنا جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز، يعني ما عنده مشكلة في انطباق الآية ومفهوم الإعانة على محل الكلام على مسألتنا، ولا عنده مشكلة في الروايات اللي راح تجي معارضة وتثبت الجواز. وفي الرياض العبارة السادسة والأخيرة بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز في الرياض طبطبائي بعد ما ذكر الروايات التي دلت على الجواز قال: وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها، بل ربما كان بعضها صريحا، لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال. يقول بعد ما كملنا الأدلة وهي الروايات ووصلنا إلى الجواز، لكن هذه هل هي ناهضة لمقابلة الأصول والنصوص أو لا؟ مراد بمن بالأصول والنصوص اللي هو الآيات اللي من ضمنها مفهوم، اللي من ضمنها آية لا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني يفترض أن آية لا تعاونوا على الإثم والعدوان شاملة لمحل بحثنا وهو البيع من دون قصد، ولذلك جعلها معارضة بأنه صحيح عندنا هيك أدلة على الجواز، ولكن هذه ناهضة لمعارضة الآية اللي هو يعتبرها بعد شنو أصول يعني، لكن في مقابلتها مقابلة أدلة الجواز للأصول، يعني الأصول مقصود بها يعني العمومات الفوقانية اللي هو مثل الآية، والنصوص المعتضدة بالعقول، نصوص يعني الروايات الأخرى المانعة المعتضدة بمن بحكم العقل بأنه مستبعد أنه هذا يصير حرام. والظاهر مصنف يقول في مقام شرح عبارته، والظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن. احنا ما شاهدنا وين بالأصول اللي هو بالتالي مراده أصل اللي هو قاعدة حرمة الإعانة على الإثم المستفادة من قوله تعالى ولا تعاونوا. ويؤيد ما ذكروه، ثم يأتي المصنف ببعض الروايات يؤيد ما ذكره المشهور من أن مفهوم الإعانة يتحقق بلا أن يتقوم بالقصد، ويؤيد ما ذكروه يعني ويؤيد القول الثالث ما ذكره أصحاب القول الثالث. أصحاب القول الثالث جاءوا تأييد لمطلبهم اللي هو شنو مطلبهم من صدق الإعانة بدون القصد، أن مفهوم الإعانة يتحقق بلا القصد. إطلاقها في غير واحد، إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار، طبعا أضيف لها بعد من الأخبار في مورد لا يوجد فيه قاصد. ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. واضح بعد اللي ياكل، هذا شرحناه قبل شوية، اللي ياكل الطين هو قاصد الشفاء، مو قاصد أن يموت حتى يصير قد أعانه، ما قاصد. فبالتالي وين شاهدنا أن هذه صدق الإعانة من دون قاصدين. وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني نفس المضمون ولكن رواية هناك عن النبي صلى الله عليه وآله وهذه عن أمير المؤمنين. فإن أكلته الطين، فإن أكلته يعني أكلت الطين ومت فقد أعنت على نفسك. واضح هذا يأكل نفس البيان اللي بيناه. ويدل عليه غير واحد، يعني على قول المشهور هذا القول الثالث، غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة وسيأتي. هذا اللي قلناك، وبعض الروايات اللي هي في مسألة إعانة الظلم ببعض الأفعال. للأشخاص الذين يعملون مع الظالم يجي يسأل الإمام أنه هذا عملي شنو إعانة لا مو إعانة، في بعض الروايات يقول لا مو إعانة مع أنه يعمل مع، ليش؟ لأنه مو قاصد كما سيأتي. وحكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة، خياط للسلطان. فقال له المعين لهم من يبيع الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. هاي بعد شوف شو مبالغة هذا من الأعاظم، شو يقول يسأله يقول أنا خياط السلطان فأنا ينطبق علي أعوان الظلمة، يقول له أنت نفس الظلمة، أنت ظالم، اللي ينطبق عليه أعوان الظلمة ذاك منه اللي يبيعك الأشياء اللي تشتغل بها الإبر والخيوط وغيرها. فلاحظ هذا اللي يبيع الإبر هو ما قاصد إعانة الظالم، هو قاصد أن يبيع بضاعته. لاحظ عبارته المعين لهم للظلمة من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. فمحل شاهدنا هذا يبيعك الإبر والخيوط، هذا يبيع من دون قصد، وقد وصفه هذا بعض الأكابر بأنه شنو من أعوان الظلمة. خب هذا إلى هنا انتهى القول الثالث. ظاهر المصنف هم يميل له، ما ناقش، جاب له مؤيدات إلى آخره. القول الرابع وهو للمحقق الأردبيلي. المحقق الأردبيلي يقول إذا تتبعنا شوي، التفتوا وياي، إذا تتبعنا مصاديق الإعانة أو الموارد التي اتصفت بالإعانة ونحوها نجد أنها على صنفين: صنف بقصد كمن يطلب منه السلطان السيف ليقتل مؤمنا ويعطيه السيف، فهذا يعطيه السيف بعد هو واضح بعد يعطيه قاصد أنه بعد يعلم أن هذا سيقتل وعد عليه، أو يطلب منه القلم لأن يكتب محرم أو يكتب شيء به ظلم. وعندنا أكو أمثلة هي عمل مع السلطان وإعانة ونجزم أن ليس فيها قصد، مثل التاجر الذي يتاجر وبمقتضى تجارته يدفع للعشار، يدفع الضرائب للسلطان. طب هذا دفع الضريبة للسلطان هو قاصد؟ أبدا ما ممكن أن نتصور يتاجر، هو يتاجر بقصد أن يصير شنو؟ أن يصير عنده ضريبة حتى يدفعها للسلطان، بعيد هذا. وأوضح من ذلك من يحج وعليه دفع الضريبة للسلطان، هو قاصد دفع الضريبة حتى يسهل طريقة حتى يدفع عن العوائق والموانع، ليس بصدد تقوية السلطان أو إعانة السلطان على شيء معين، لكنه بالنتيجة ينطبق على الصنفين من الأمثلة. هذا الذي يعطي السلطان العصا أو السيف أو القلم من أعوان الظلمة، وهذا الذي يدفع الضريبة للعشار وللسلطان في التاجر والحاج من أعوان الظلمة. وصل إلى نتيجة المحقق الأردبيلي، يقول بأن الإعانة على الحرام يتحقق إما بالقصد وإما بالصدق العرفي. إما أكو قصد كما في إعطاء العصا والسيف والقلم فهذه إعانة، وإما بالصدق العرفي فيكون حينئذ شنو؟ يتحقق مفهوم الإعانة. فإذا على القول الرابع مفهوم الإعانة مفهوم يتردد بين حقيقتين: إما أن يكون المعين قاصدا الوصول بذلك الفعل إلى الحرام، وإما أن لا يكون قاصدا ولكن العرف يراه معينا. قال: وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام عن الآية، الآية بعد اللي هو محل حديثنا: ولا تعاون على الإثم والعدوان، الظاهر أن المراد الإعانة، عفوا، أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانة، لو القصد لو على الصدق، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياه، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا، فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه اللي هو غرض شنو؟ الربح من التجارة، أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، الظالم العاشر اللي هو هذا العشار اللي يجمع العشر أعشار، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، وغير ذلك مما لا يحصى من الأمثلة من هذا القبيل، فلا يعلم صدقها الإعانة على بيع العنب ممن يعمله خمرا، هذا اللي يبيع العنب ممن يعلم، أو الخشب ممن يعمله صنمان ما معلوم صدقها، صدق الإعانة على هذا. ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه، جواز أن تبيع العنب لمن يعمل تعلم أنه يعمله خمرا، وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى. انتهى كلامه رفع مقام. ولقد دقق المصنف، يقول هذا المحقق الأردبيلي دقق حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد، ما جعلها فقط على القصد، ولم يطلق القول بصدقه عرفا بدون القصد، بل علقه بالقصد أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قصده. يعني هذا القول الرابع راح يصير بعد مفهوم الإعانة يتحقق بالقصد أو بالصدق العرفي. لكن أقول هذا التحقيق اللي من المصنف بعد وقت ما عدنا. المصنف يقول واضح مشايخنا وياي المطلب إن شاء الله ما بي غموض. وليس حراما. وفي الصورة الثالثة صار هو محل النزاع، وبه المصنف يقف على الصورة الثالثة ويبين نقطة التحقيق. هذا يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.